اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، إن تحسب الرسل سماء قد بدت، إن تحسب الرسل سماء قد بدت، فإنه في أفقها نجم هدى، وإن يكونوا أنجما في فلك فإنه من بينهم بدر بدا، كالبحر بل كالبدر جودا وسنا، فحبذا من اجتدى أو اقتدى، أحسن أخلاقا من الروض إذا ما اختال في برد الصبا أو ارتدى، تفتيه نفسي من شفيع للورى، وقلت النفس له مني فدا. في الفضائل والحكم. مما ينسب للإمام علي عليه السلام في الأولاد: ما إن تأوهت في شيء رزئت به، كما تأوهت للأطفال في الصغر، قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر. في الإحسان. إن كنت تطلب رتبة الأشراف فعليك بالإحسان والإنصاف. في الأخلاق. هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، فكيف تظن بالأبناء خيرا إذا نشأوا بحضن السافلات. في الآخرة. قال لقمان الحكيم: يا بني، إنك حين سقطت من بطن أمك استدبرت الدنيا، واستقبلت الآخرة، فأنت لما استقبلت أقرب منك لما استدبرت. في الأمثال: مثل عربي: من أنفق ولم يحسب هلك ولم يدري. مثل فرنسي: الإسراع في العطاء يعني العطاء مرتين. مثل أمريكي: العالم آلة تصوير، ابتسم من فضلك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف 30 من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق 21 من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في 30 من شهر تير عام 1331 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 21 من شهر تموز عام 1952 ميلادي، شهدت طهران ومدن أخرى في إيران تظاهرات عظيمة. فبعد إعلان الدكتور محمد مصدق استقالته من رئاسة الوزراء ومبادرة الشاهي آنذاك بتعيين قوام السلطنة رئيسا للوزراء، أصدر آيت الله الكاشاني أحد علماء الدين المجاهدين والنائب في المجلس الوطني الإيراني بيانا أعرب فيه عن اعتراضه الشديد على تعيين قوام السلطنة من قبل الملك في هذا المنصب، إذ كان قوام السلطنة عميلا للدول المستعمرة، وفور توليه المنصب بدأ بتنفيذ خططه المشؤومة لعزل الدين عن السياسة، مهاجما بها آيات الله الكاشاني والقوى الثورية الإسلامية. وبالمقابل دعا الأخير الجماهير الإيرانية إلى الخروج إلى الشوارع ضد حكومة قوام السلطنة مستبدة، ومع أن عناصر نظام الشاه المقبور فتحوا النار على المتظاهرين واستشهد العشرات منهم، إلا أن الشاه اضطر في نهاية المطاف إلى إصدار بيانه بعزل قوام السلطنة وإرجاع الدكتور محمد مصدق إلى رئاسة الوزراء مرة أخرى. وفي دورته الثانية لم تدم حكومة مصدق أكثر من 13 شهرا، حتى قامت أمريكا بقيادة انقلاب في 19 من آب أغسطس عام 1953 وأطاحت بحكومة الدكتور محمد مصدق. وأخيرا وفي 21 من تموز يوليو عام 1954 ميلادي، تم التوقيع على اتفاقية إنهاء الحرب بين فرنسا وفيتنام، والتي أنهت الاستعمار الفرنسي لمنطقة الهند الصينية، وذلك بعد انتهاء أعمال مؤتمر جنيف. وقد تم التوقيع على الاتفاقية بعد سقوط قلعة دين يين فو الحصينة للجيش الفرنسي في فيتنام عام 1954، وحضر مراسيم التوقيع على الاتفاقية ممثلون عن فرنسا وأمريكا وبريطانيا والصين والاتحاد السوفيتي. ونصت على تقسيم فيتنام وانسحاب القوات الأجنبية من ذلك البلد، إلا أن أمريكا قامت بإرسال قواتها إلى فيتنام لمحاربة شعبها والحيلولة دون اتحادها مرة ثانية، فبدأ الشعب الفيتنامي حربه ضد القوات الأمريكية لمدة عقدين تقريبا، وتمكن من إنزال الهزيمة بالقوات الأمريكية، ومن ثم أعلن عن اتحاد فيتنام الشمالية والجنوبية مرة أخرى عام 1975. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
للعراق الجريح فقد شق سيف المراد الضريح، أثر نقعها للعراق الجريح فقد شق سيف المراد الضريح، وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبي، وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبي. بعينيك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين، ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين. بعينيك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين، ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين. يا ابن الهدى أين نلقاك أين، أما آن للفجر فينا يبين، وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبي، وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبي. إليك اشرأفت قباب الغريب وهز الطفوف اشتياق جليل، إلى الوعد في تأريك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين. إليك اشرأفت قباب الغريب وهز الطفوف اشتياق جليل، إلى الوعد في تأريك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين. فحتى مليل العدا ينجلي لمرآك للثأر يا ابن علي، وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزونة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. الحلوين، هل رأيتم طفلا خجولا؟ هل رأيتم كيف أنه لا يجلس مع الضيوف ولا يتكلم معهم؟ بعض الأطفال يخجلون من الكبار فقط، وبعضهم يخجلون حتى من الأطفال الآخرين الذين هم في سنهم. على العموم يا أصدقاء، سوف أتحدث معكم أكثر عن موضوع الخجل خلال البرنامج، إذن كونوا معنا يا أصدقاء وتابعوا البرنامج حتى النهاية. شطار، حان الآن وقت طرح الحجورة. أنا أعرف أنكم تنتظرونها بفارغ الصبر، أنا أيضا أحبها، لذلك سأطرح عليكم حجورة، الشاطر منكم سيعرف حلها إن شاء الله. انتبهوا جيدا للحجورة. ما هو الشيء الذي في الصيف يظللنا وفي الشتاء يعطينا الدفء؟ فكروا بالحل، وأنا واثقة أنكم ستعرفونها. والآن يا أصدقاء حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم، وعنوانها هو القرد.
موسيقى أحبتي الصغار، كان القرد يعيش في الغابة، يستيقظ كل يوم في الصباح الباكر ويخرج للبحث عن طعامه. يذهب في الصباح ثم يعود حاملا طعامه الذي جمعه، يأكل ثم يستريح قليلا.
يا إلهي، لقد نفد مخزوني من جوز الهند، يجب أن أخرج وأجمع الثمار. من هؤلاء؟ إنهم عمال، يبدو أنهم يجمعون ثمار جوز الهند. أيها الرجل، مرحبا.
أهلا أيها القرد، هل تريد شيئا؟
هل يمكن أن تعطيني بعضا من ثمار جوز الهند؟
لا بأس، خذ ما تريد، خذ.
شكرا لك، شكرا لك.
حمل القرد ما استطاع وانصرف، وظل أحبتي على هذه الحال أسبوعا آخر، ثم خرج بعد ذلك ليجمع الثمار.
يا إلهي، كلما أبحث فلم أجد إلا ما ألقاه الرجل من الثمار الرجيئة.
مرحبا بك أيها القرد.
أيها الأرنب، كيف حالك؟
بخير، لما أراك حزينا.
لا شيء، لا شيء أيها الأرنب. ما شاء الله، أجد عندك ثمارا جيدة وطازجة. أما الثمار التي عندي فهي رديئة وليست جيدة.
كيف ذلك؟ إن الشجر الآن فيه ثمار كثيرة، ويمكن أن تنتقي منها الثمار الجيدة، فلماذا جمعت الثمار الرديئة؟
يا أرنوب، لم أعد أصعد إلى الشجرة، ولم أعد أتعب نفسي بجمع الثمار.
ومن أين تحصل على الطعام؟
إنني أجمع الثمار المتبقية من العمال.
تقصد أنك تجمع الفاسدة من الثمار التي يلقونها ولا يستعملونها؟
نعم، هذا صحيح أيها الأرنب.
الأفضل أن تعود لصعود الأشجار وتنتقي منها ما تريد.
نعم، ولكنه شيء مرهق.
ما دام الأمر كذلك بالنسبة لك، فلا تتوقع أن تحصل على الثمار الجيدة، كل مما يلقيه الآخرون. نعم.
طيب أحبتي، ظل القرد يأكل مما يلقيه الآخرون من الثمار الرديئة بسبب تكاسله عن صعود الأشجار، وذات مرة حدث ما لم يكن يتوقعه.
بطني، يا إلهي، يا إلهي، بطني تؤلمني. بطني، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل يا إلهي؟
أيها القرد، ما بك؟ لما تشكو؟
بطني، بطني أيها الأرنب، إنها بطني تؤلمني.
وهل تعرف السبب وراء هذا الألم؟
وما هو السبب؟
هل تتذكر يوما أنك قلت لي إنك تأكل من الثمار الرديئة؟
أجل، أتذكر.
لقد تكاسلت عن صعود الأشجار للحصول على الطعام الجيد، واليوم قد أصبت بألم شديد في معدتك لأنك تناولت الطعام الرديء. نعم يا قرود.
بطني، وماذا أفعل الآن؟
يا صديقي، سوف أخذك للطبيب، لا تحزن. هيا معي إلى الفيل، هيا بسرعة.
حسنا.
Oh, نعم نعم أيها الفيل الغريب، كانت هذه حكاية صديقنا القرد. والآن ماذا تقدم له العلاج؟
أيها القرد، أما تعلم أن تناول الطعام الرديء يضر بصحة الفرد؟
كلا أيها الفيل الطيب، كنت أتصور أنني إذا تناولت الثمار التي يتركها الآخرون فهي توفر لي في جهدي وتعبي للحصول على الطعام.
ربما أنك حصلت على الطعام دون جهد وعناء منك، ولكن الطعام لم يكن جيدا ومفيدا، بل سبب لك هذه الأمراض أيها القرد.
دعك من هذا الكلام أيها الطبيب، أرجوك ساعدني كي أتخلص من هذا الألم.
حسنا، سأعطيك دواء مناسبا، لكن بشرط.
أي شرط؟
وهل تقبل به إن أخبرتك به يا قرد؟
بالتأكيد.
اسمع إذن، شريطة أن تترك الكسل والخمول وتبحث عن الطعام الجيد.
أعدك بذلك، لكن أرجوك الآن أعطني الدواء أرجوك، فإن معدتي تؤلمني كثيرا.
حسنا
وصف الفيل الدواء الناجع للقرد، واستخدمه القرد لأيام فشفي تماما.
أيها القرد، أيها القرد.
إنه الرجل الذي كان يزودني بالثمار الرديئة. أيها الرجل،
ماذا؟
في الحقيقة لا حاجة لي بالثمر الذي تتركه لي.
ولما تقول هكذا؟
في الحقيقة إن ثمارك رديئة جدا.
وهل تتوقع أن أعطيك من الثمار الجيدة؟
كلا، إن الحصول على الثمار الجيدة لا يمكن إلا إذا تعب الفرد من أجلها.
إذن أصبحت أهلا للجد والعمل.
نعم، سأصعد الأشجار وأجمع الثمار، وسوف لا أضطر لتناول الرديء منها.
نعم أحسن.
نعم
أيها القرد.
نعم أحبتي، ماذا نتعلم من هذا القرد؟ ها؟ ماذا نتعلم؟ طيب، أجل، نتعلم أن نتعب قليلا حتى نرتاح غدا كثيرا. والآن تعالوا معي لنفكر، أليس الطالب المجد الذي يتعب في مذاكرة دروسه يرتاح فيما بعد؟ وماذا عن الشخص الذي يمارس الرياضة؟ أجل، إنه يتعب ولكنه سيحصل على جسم سليم.
حلوين، تعالوا لنستمع معا إلى النشيد الذي سيبثه لنا مخرج البرنامج، بالتأكيد سيعجبكم يا أصدقاء.
درس وضوء يوم، نأخذ بدون كتاب، نأخذ بدون كتاب، نأخذ بدون كتاب. أطفال يا أحباب، يا أجمل الأصحاب، أطفال يا أحباب، يا أجمل الأصحاب. درس الوضوء اليوم، نأخذ بدون كتاب، نأخذ
نأخذ بدون كتاب.
أنوي القربة للرحمن، فالنية شرط الرضوان.
أنوي القربة للرحمن، فالنية شرط الرضوان.
وأبسمل في بدء وضوئي كي أطرد شر الشيطان.
وأبسمل في بدء وضوئي كي أطرد شر الشيطان.
نقول بسم الله ورجاؤنا برضاه، فنقول بسم الله ورجاؤنا برضاه. درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب.
أطفالي يا أحباب، يا أجمل الأصحاب. أطفالي يا أحباب، يا أجمل الأصحاب. درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب، نأخذه بدون كتاب.
أغسل وجهي بيميني بدءا من عالي جبيني.
أغسل وجهي بيميني بدءا من عالي جبيني.
ودعائي بيض وجهي يا ربي يوم الدين.
ودعائي بيض وجهي يا ربي يوم الدين.
هذا دعاء علي يرويه كل ولي. هذا دعاء علي يرويه كل ولي. درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب.
أطفالي يا أحباب، يا أجمل الأصحاب. أطفالي يا أحباب، يا أجمل الأصحاب. درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب، نأخذه بدون كتاب.
غسل يميني وشمالي من مرفقها أطفالي.
غسل يميني وشمالي من مرفقها أطفالي.
مقتديا بوضوء رسول الله وعترته الآلي.
مقتديا بوضوء رسول الله وعترته الآلي.
فالآل والقرآن هم حجة الديان. الآل والقرآن هم حجة الديان. درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب.
أطفالي يا أحباب، يا أجمل الأصحاب. أطفالي يا أحباب، يا أجمل الأصحاب. درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب، نأخذه بدون كتاب.
يا أحبابي آخر فعلي أمسح رأسي أمسح رجلي.
يا أحبابي آخر فعلي أمسح رأسي أمسح رجلي.
أبدأ باليمنى فاليسرى وأقوم لربي فأصلي.
أبدأ باليمنى فاليسرى وأقوم لربي فأصلي.
إن الكلام وطاب والشكر للوهاب. تم الكلام وطاب والشكر للوهاب. درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب.
أطفالي يا أحباب، يا أجمل الأصحاب. أطفالي يا أحباب، يا أجمل الأصحاب. درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب، نأخذه بدون كتاب.
نأخذه بدون كتاب.
كتاب نأخذه بدون كتاب. أطفالي يا أحباب، يا أجمل الأصحاب. أطفالي يا أحباب، يا أجمل الأصحاب. درس الوضوء اليوم نأخذه بدون كتاب.
أعدائي الحلوين، أختي سناء فتاة خجولة. كلما كان الضيوف يقرعون بابنا كانت تدخل الغرفة وتغلق الباب على نفسها ولا تخرج من الغرفة إلى أن يخرجون الضيوف ويذهبوا. عندما يدخلون ويسألون عنها كنت أركض إلى الغرفة لأخبرها كي تخرج. أراها تلعب أو تقلب الكتب أو الألعاب ولا تجيبني. وإذا دخلت الضيفة إلى الغرفة وسلمت تجيب بصوت واطئ جدا، فتظن الضيفة أنها لا ترد السلام وأنها غير مؤدبة ولا تحبها. وإذا سألتها أمي
لماذا لا تسلمين على الضيوف يا سناء،
تقول إنها تخجل من الضيوف. ولأني أحب أختي فقد قررت مساعدتها للتغلب على خجلها. فعلمتني أمي طريقتين كيف أساعدها، لكن هذا ما سأخبركم عنه فيما بعد إن شاء الله. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم يا ولدي، تفضل.
أبي، هل سنسافر في العطلة؟
يا بني أحمد، سنذهب إلى المدن الشمالية وسنسبح في البحر، أقصد بحر قزوين أو بحر الخزر كما يقولون.
يا أبي، لكني لا أريد الذهاب إلى الشمال.
لماذا؟
ولا أريد أن أسبح في البحر.
لماذا يا أحمد؟
لأني رأيت في فيلم في التلفاز أن جماعة كانوا يسبحون في البحر فهاجمتهم سمكة قرش وافترست أحدهم، وأنا أخاف أن تهاجمنا سمكة قرش وتأكلني يا أبي.
اسمع يا أحمد، اعلم أنه ليست كل البحار في العالم فيها أسماك قرش.
قد يكون هناك أسماك قرش في بحر قزوين يا أبي.
لا، لا توجد يا ولدي أسماك قرش هناك، ولم يشاهدها أحد، فتلك المنطقة ليست منطقة أسماك قرش.
حقا يا أبي.
نعم.
لم يشاهد أحد أسماك قرش في بحر قزوين؟
نعم يا ولدي، نعم.
إذن متى سنذهب؟
عندما تبدأ إجازتي.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
أهلا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ هل تحبون برنامجكم حديقة الأطفال؟ ها؟ هل أعجبتكم فقرة برنامجنا؟ الحمد لله، الحمد لله. تعالوا يا أصدقاء لنعود إلى أختي سناء وإلى مشكلتها، والتي هي الشعور بالخجل، ولم تستطع أن تسيطر على هذا الشعور. أخبرتكم أن سناء كانت خجولة جدا، وعندما يأتي الضيوف كانت تدخل الغرفة وتغلق الباب، فكانوا يظنون أنها غير مؤدبة. ذات يوم عندما زارتنا عمتي مع ابنها، كنا أنا وسناء نلعب في الصالة، وعندما دخلت عمتي أرادت سناء الدخول إلى الغرفة، فأمسكت بيدها وقلت لها: سناء، لا تخجلي من السلام كي لا تظن عمتي أنك غير مؤدبة لا سامح الله. واقتربنا من عمتي وسلمت عليها بصوت مسموع. بعد ذلك دفعت سناء أختي أمامي حتى أصبحت قريبة من عمتي، فسلمت هي أيضا عليها. هل تعلمون ماذا جرى يا أصدقاء؟ نعم، فرحت عمتي جدا وقبلتنا أيضا. أصدقائنا الحلوين، هل تذكرون أنه في بداية البرنامج طرحت عليكم حزورة؟ ها؟ هل تذكرون ماذا كانت الحزورة؟ حسناً، سأعيد قراءتها لأصدقائنا الذين انضموا تواً إلى سماع برنامجنا. الحزورة هي: ما هو الشيء الذي في الصيف يظللنا وفي الشتاء يعطينا الدفء؟ هل فكرتم بحلها؟ تقولون إنها صعبة؟ صعبة؟ حسناً، سأعطيكم تلميحاً للحال. إنها تحمينا من حرارة الشمس أيضاً. هل عرفتموها الآن؟ سأخبركم بالحل في نهاية البرنامج كي ترون هل حذرتم ما هي أم لا. أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم هناك أطفال يختلون حتى من السلام على الكبار من الأقرباء، وهذا ليس صحيحا يا أصدقاء، لأنه من الأدب أن يسلم الصغير على الكبير. وكما سمعتم فقد ساعدت أختي سناء على التغلب على خجلها. بإمكانكم أنتم أيضا أن تساعدوا الآخرين على التغلب على خجلهم. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
مرحبا يا جدتي العزيزة.
مرحبا يا نرمين.
جدتي كيف حالك؟
الحمد لله بخير. وكيف حالك في المدرسة يا نرمين؟
جيد جدا يا جدتي.
حقا؟
نعم.
وكيف؟
يا جدتي لقد أصبحت مشهورة بين صديقاتي في المدرسة بسبب برنامجي دنيا الحروف.
الحمد لله.
نعم، حتى المعلمة صارت تستمع إلى فقرتي دنيا الحروف باستمرار.
إذن هيا بنا لنبدأ حلقتنا لهذا اليوم.
حسنا يا جدتي، لنبدأ. هيا.
ما هو الحرف الذي كتب على الكرة؟
الحرف الذي كتب على الكرة أعتقد أنه حرف الكاف.
لا.
ها؟ إذن هو حرف اللام.
لا.
إذن هو حرف الهاء.
لا.
ما هو يا جدتي؟ أرجوك أخبريني.
إنه حرف الطاء.
حرف الطاء؟
نعم، حرف الطاء. والآن هيا بنا يا نرمين، لقد جاء دورك.
حاضر يا جدتي، حاضر.
ما هي المعارك التي تبدأ بحرف الطاء؟
هذه المرة أنا جاهزة تماما.
جاهزة تماما؟
نعم.
وكيف؟
وهل تظنين يا جدتي أنني لا أستطيع أن أتذكر معركة مهمة، معركة تاريخية تبدأ بحرف الطاء؟
حقا؟ إذن هيا قولي لنرى.
طبعا، إنها معركة الطف.
رائع يا نرمين، جوابك صحيح بالتأكيد.
ولكن صديقتي الآن بانتظارك أن تشرحي لهم قليلا عن معركة الطف.
حاضر يا نرمين.
شكرا.
أنت وصديقاتك.
شكرا يا جدتي العزيزة، تفضلي.
معركة كربلاء وتسمى أيضا واقعة الطف، وهي معركة وقعت في العاشر من المحرم سنة 61 للهجرة، وكانت بين الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام وجيش يزيد بن معاوية. تعتبر واقعة الطف من أهم المعارك في التاريخ الإسلامي، وأصبح يوم العاشر من المحرم أو يوم عاشوراء، يوم وقوع المعركة، رمزا من قبل الشيعة لثورة المظلوم على الظالم. نعم يا صحيح. عزيزتي
شكرا شكرا لك يا جدتي شكرا. حسنا يا أصدقائنا الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ أها، تطلبون مني أن أعيد الحجورة ثانية أو بالأحرى للمرة الثالثة. طيب سأعيدها للمرة الأخيرة. ما هو الشيء الذي في الصيف يبردنا وفي الشتاء يعطينا الدفء؟ هل عرفتموه؟ ماذا؟ ماذا قلتم؟ أحسنتم أحسنتم يا أصدقاء، إنها الشجرة. نعم الشجرة. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
تعود وتصير تكبر والكذب تكبر، بعرف انك طفل صغير ان شاء الله يا بابا بتكبر، خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر. حقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا، كلها كذبي
الكذبي بتلحقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا، كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
يا بابا، كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة. حرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين، وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين.
اسم حرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين،
الصديق الأمين،
اسمه الصديق الأمين.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. كان حديثنا عن قوله تعالى مالك يوم الدين، وقد تحدثنا بإيجاز عن معنى مالك أو ملك، وما يمكن أن نستوحيه من هذه اللفظة بخصوص موضوعنا وهو الخشوع في الصلاة. وفي هذه الحلقة نصل إلى قوله تعالى يوم الدين، واليوم في اللغة يطلق ويراد به الفترة الواقعة بين طلوع الشمس وغروبها، وقد يعبر به أيضا عن مدة من الزمان، أي مدة كانت. أما الدين فقد ذكروا له من المعاني الجزاء، قالوا في كلامهم كما تدين تدان، تدان يعني تجازى على السيء بالعقوبة وعلى الحسن بالمثوبة، وهكذا يوم الدين هو يوم الجزاء، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، والملك هناك لله الواحد القهار. قال تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والتأمل في هذا اليوم وذلك اليوم من أعظم دوافع ودواعي الخشوع، استحضار صورة الدين والجزاء والقيامة والانشغال بذلك الموقف من أكبر دواعي الخشوع والخشية، ومن أبرز العوامل التي تدفع المصلي نحو الاستقامة، لأن يوم الدين هو يوم الجزاء، فلا بد من عمل صالح ينجي الإنسان من هول ذلك اليوم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نحن نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أكرم خلق الله وأشرفهم وأعظمهم هو حامل الرسالة الخاتمة إلى البشرية، هو حبيب الله تعالى والمصطفى من خلقه، وهو المعصوم الكامل من كل خطأ وزلل، لكنه مع ذلك يقول شيبتني هود، إشارة إلى قوله تعالى في سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فقد قيل له يا رسول الله أسرع إليك الشيب، فقال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون. وعند مراجعة هذه السور التي ذكرها صلى الله عليه وآله نجد أنها تصف يوم البعث والنشور وأهوال القيامة، وتتوعد المكذبين والمجرمين، وتصف النار والجنة وهكذا. فيجدر بالمؤمن الحقيقي والمصلي الذي يتوخى الخشوع أن يتأمل في يوم الدين ويتصور ذلك الموقف، إذ لا مفر ولا محيد والملك لله الواحد القهار. حقا إنه يوم مذهل، يوم الفصل ويوم الجمع ويوم التغابن. إذن الوقوف عند قوله تعالى مالك يوم الدين والتأمل العميق في هذا المعنى يقود النفس إلى الخشوع ويغمرها بالخشية والتوجه لله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد. أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. إني غرقت ببحر ذنبي، ومن ينجي ذا الغريق؟ وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي، ومن ينجي ذا الغريق؟ وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق. أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أمنت.